السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأعزاء، أحييكم من هنا من ساحات مسجد خير الأنام من المدينة المنورة، وتحديدا في هذه الحلقة عن حديث الذكريات مع الدكتور عاصم حمدان الباحث في تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة. أترككم مشاهدينا الكرام مع حديث الذكريات مع الدكتور عاصم حمدان.
عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة مع الدكتور عاصم حمدان الباحث في تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد عاش الدكتور عاصم فترة طويلة في المدينة المنورة وأيضا في الديار المقدسة في أم القرى. أهلا وسهلا بكم دكتور في هذه الحلقة من برنامج داء السماء.
وأنا أتشرف بهذا اللقاء، ونعم الاسم الذي أطلقتموه على هذا البرنامج، وأسأل الله أن يوفقني لقول شيء من هذا التاريخ المضيء عن مكة المكرمة شرفها الله والمدينة المنورة الطيبة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دكتور، نود أن نعود بكم بالذكريات إلى الماضي، وتحدثونا عن ذكرياتكم مع الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا، لا يمكن لأي إنسان أن يكون عاش في المدينة المنورة إلا وارتبط بالأذان، لأن المدينة المنورة هي مأرز الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحرم هو نقطة المركزية في كل شيء حول حوائر المدينة المنورة حول الحرم النبوي الشريف. فلا يمكن لإنسان إلا وهو صغير إما أن يكون درس القرآن أو حضر دروس العلم في المسجد الشريف. الذي أفادني أني والدي أدخلني في نهاية السبعينات الهجرية مدرسة العلوم الشرعية، وكانت من أعرق المؤسسات التعليمية في الجزيرة العربية، وكان في المدرسة بعض من الأساتذة الذين يدرسوننا ويأذننا في المسجد، منهم السيد عمر عينوسة، ومنهم الشيخ عدول كنعمان، ومنهم الشيخ حسين عفيفي الموجود شفاه الله إلى الآن وأمد الله في عمره. كنت أخرج في الفسحة قبل الصلاة، كان حقيقة كنت شغوف بمعرفة المؤذنين وأصواتهم، وكان أكثر الأصوات الحقيقة حلاوة هو صوت الشيخ حسين بخاري، وكان من أكثر الأصوات مهابة وإجلالا صوت الرئيس الشيخ عبد الله الشيخ عبد الستار بخاري. بالمناسبة في المدينة ينادون المؤذن باسم الرئيس.
الرئيس. وفي مكة؟
ما سمعت الرئيس في مكة، لكن
هل هناك سبب معين لتسمية الرئيس في المدينة؟
هو يبدو لي أنه من المناهج الرئيسية، لأنه الصغير عندما يبتدئ يؤذن في المناهج الرئيسية ثم يدخل في سجلات المؤذنين وفي ضمن أوقافهم الخاصة بها التي وقفها أهل الخير عليهم.
جميل.
كانت المناهج الرئيسية تختص بالأصوات الجميلة، يعني كان يؤذن الشيخ حسين بخاري، رئيس الستار بخاري، أبو السعود الديولي، سيد عمر عينوسة. كان صوت ظهر في المدينة جدا من الأصوات الجميلة، هو صوت محمود نعمان.
الأذان دعوة تلتقي فيها الأرض والسماء، ويمتزج فيها خشوع المخلوق بعظمة الخالق، وتعيد الحقيقة الأبدية إلى الخواطر البشرية في كل موعد من مواعيد الصلاة، كأنها نبأ جديد.
هناك اختلاف بين الأذان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. نود أن تحدثونا عن هذا الاختلاف دكتور.
هو الحقيقة أولا في قاعدة مكية للأذان في قاعدة مدنية، والأذان في مكة المكرمة يؤذن فيها المؤذنون من مقام الحجاز ويمان الحجاز
في مكة.
في مكة، في المدينة المنورة يؤذنون، أنا أقول الغالب العام، ليس بالضروري أنه هذا، في الغالب العام كانوا يؤذنون في المدينة المنورة من الحسيني من الدوكة.
أيوة.
يسأل بعض النغم، والبعض يستنكر ذلك. النغم هو الذبذبات التي تصدر من الحنجرة، أي صوت يكون يقرأ القرآن ويؤذن لابد في ذبذبات معينة، الذبذبات هذه المعينة رصدت صاحب كتاب الأغاني، رصدها إنه الأغام الأساسية سبعة اللي هي محفوظة في عبارة بحمر دسج، وتفرع عنها مئة نغم آخر، فهذا موجود في تراثنا الإسلامي العربي القديم وليس بالشيء الجديد علينا، فليس من حرج من هناك. فقط الشيء الغير حميد هو أن يتكلف الإنسان النغم
في الأذان،
التكلف النغم في الأذان. طبعا هذا حتى أنا فضيلة الوالد المرحوم الشيخ عبد الله البصري كان يقول لي إني أكره أن أتكلف النغم، يأتي النغم طبيعيا. وكان الحقيقة كما كان الأستاذ المقري عبد الستار البخاري في المدينة المنورة علم من أعلام الأذان، كان في مكة الشيخ عبد الله البصري علم من أعلام الأذان، وكان رجلا على قدر كبير من العلم والمعرفة، وكان يؤذن لصلاة الجمعة وفي العيدين.
كانت هناك زيارات متبادلة بين المؤذنين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وانقطعت هذه العادة، هل تذكرون لنا شيئا عن هذه الزيارات؟
أنا أتذكر وأنا صغير، وهذا في بناء الثمانينات الهجرية، إنه كان يأتي المدينة الشيخ عبد الله البصري، وهذا قبل أن أتعرف عليه، كان صديق الوالدي، فكان يطلع للتكبير، وكان أيضا المرحوم صالح فيدة يأتي المدينة ويؤذن ويعطونه المنارة إكراما له، رأية عثمان سمان رحمه الله يقول له أنت ضيفنا اليوم من مكة، اطلع منارة باب السلام. كان منارة باب السلام طبعا ما في شك أسواق سويقة والعينية وكلها كانت الأذان ينطلق منها، وكان صوته قوي الشيخ صالح فيدة، وكان صاحب وظيفة حقيقة كبيرة المؤذنين في مكة المكرمة، وابنه الأذن النائب في أذن الأذان. كان المدينة المنورة يذهب بعض المؤذنين حسين عفيفي عبد المطلب النجدي، وذكر لي الشيخ عبد الله البصري إنه الرئيس عبد الستار البخاري عاش فترة من حياته في مكة، وكان يؤذن في
المسجد الحرام.
المسجد الحرام، وأيضا ممن صعد مناير المدينة ورا الشيخ الحان المؤذنين الشيخ علي ملا، وأنا أدركت والده الشيخ أحمد ملا، كان من الشخصيات المكية الوقورة، وعلي الحقيقة من أصحاب الأصوات الندية الموجودة في مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
في شهر رمضان المبارك سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة كان هناك تميز في الأذان وطعم خاص له، نود أن تحدثون عن هذا التميز.
في المدينة المنورة المؤذن في المنارة الرئيسية كانت في لمبة حمراء، وهذه اللمبة الحمراء في المدينة في زمان كان في قنديل أحمر يرفع في مكة والمدينة، طبعا مع تطور الزمن أصبحت لمبة حمراء، اللمبة الحمراء دي لها مفتاح، فالمؤذن من يوم ما ينطلق يطلق المفتاح، اللي في جبل سرع يشوف المنارة الحمراء. يسألني الإنسان في ذلك الوقت ما كان في عمران كثير، ولا عمران مرتفع، ولا عمران شائق، ولا يعني ما هو موجود اليوم في حول الحرم، فكان يرى المسؤول عن المدفع هذه العلامة الحمراء فيضرب المدفع فيفطر الناس في أنحاء المدينة وما حولها. في مكة المكرمة حدثني الشيخ عبد الله البصنوي، طبعا هذه فترة أنا ما أدركتها، كان بعض المؤذنين أو ربما المؤقت اللي بيت الريس كان يرفع علامة حمراء أو علما أحمرا فيراه الذي كان في جبل المدافع وهو ليس بعيد عن حال مكة المكرمة، فيفطر الناس على يعني صوت المؤذن. بقي حاجة إنه في المدينة المنورة في يوم الجمعة يسمى المحفل، فلا يصعد يؤذن الأذان الثاني احتراما لمقام يوم الجمعة إلا كبار المؤذنين. أدركت يوسف عنوسة، أبو سعود ديولي، حسين بخاري، عبد الستار بخاري، عثمان سمان، الحقيقة السيد هاشم غباشي، ذكرت الحقيقة، ومن أصوات من بيوتات المدينة أيضا بيت المهنة وبيت الغباشي في مكة والمدينة موجودين مؤذنين حية من الأسر العريقة القديمة. في مكة المكرمة اللي أنا أدركته لمدة 50 سنة كان الشيخ عبد الله بصنوي من أقدم المؤذنين، كان يكبر لصلاة العيدين ولصلاة الجمعة، فالناس إذا جاءت مكة تريد أن تسمع صوت الشيخ عبد الله بصنوي. كان من الأصوات الجميلة التي تؤذن في المدينة في رمضان صوت السيد أسعد حمزة نجدي، كان مقيم خارج المدينة وكان يأتي فالناس تستمع إليه مرات باب السلام، لأنه كان صوتا شجيا ونديا، وأنا رأيته قبل عام وكان يعني مقعدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء إن كان ما زال على قيد الحياة.
إله منك إسعادي وخيري ومنك الجود، إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج القريب.
دكتور، من خلال معاصرتكم لمجموعة من المؤذنين سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، كيف كان يتم تدريب هؤلاء المؤذنين على الأذان؟
والحقيقة المؤذن كان لما يطلع الشاب الصغير يعني كان في صلة كبيرة بين المؤذنين، فهو يقصد كبار المؤذنين في مكة والمدينة، وكان كبار المؤذنين عندهم سعة الصدر بأن يعطي ما للشاب ما عندهم من قواعد في الأذان. وأتذكر أنه كان يجلسون الشيخ علي مولا والشيخ عبد الرحمن خاشوجي يجلسون لكبار المؤذنين يتعلمون منهم. كما أن هناك في مكة بيت الريس هم موقتون الأذان ويضبطونه، كان في المدينة مزولة تقع في الحصوة الشريفة في حصوة الحرم الشريف، وكان شيخ المؤذنين أنا أدركت محمد سعيد نعمان وثم عبد الله رجب ثم عبد الرحمن خاشوجي، وكلهم كان قبل الزوال يذهب لمعرفة حركة الشمس ودوران الشمس، فكان من خلالها يضبطون ساعاتهم من خلال هذه المزولة.
هل هناك معايير معينة لاختيار المؤذن؟
في الماضي بطبيعة الحال كان الصوت الحسن والسلوك الحسن أيضا مهم جدا في اختيار المؤذن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على رئاسة العام في الحرمين الشريفين وخصوصا فضيلة الشيخ صالح الحصين أن تدخل بعض الأصوات الجميلة في مكة المكرمة المنورة، وخصوصا الأصوات موجودة في المساجد تدخل الأذان، وبالتالي هذا الأذان هو من الأشياء التي اتسم بها تاريخنا الإسلامي العريق، وليس هناك في الدنيا شيء أفضل من رفع كلمة التوحيد من الحرمين الشريفين.
دكتور، نود أن نتحدث أكثر عن موضوع التبليغ خلف الإمام سواء في مكة أو المدينة. كانت هناك نغمات معينة يعرف بها الركعة في الصلاة.
نعم، كان في يعني لا أستطيع أصفها، لكن الناس أذن المستمع أذن المصلي تعودت على معرفة المؤذن والتكبيرات، فكان يدرك القادم المؤذن هل الإمام في ركوع أو في سجود القادم الحرم في مكة والمدينة، وفي أي ركعتين يمكن أن يدرك أيضا، وهذا يدل على كان الانسجام الكامل في المجتمع ما بين من هو قادم من خارج الحرم ومن كان يؤدي هذه الأمانة الكبيرة من داخل الحرم الشريف.
دكتور، الآن الأذان أصبح أذان عالمي وذلك بفضل القنوات الفضائية وأجهزة التقنية ووسائل التقنية الحديثة، ما رأيكم في هذا الموضوع؟
الحقيقة أنه إحنا نعيش نهضة كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين، والحقيقة يجب أن نشيد بالجهود الجبارة التي بذلت في توسعة الحرمين الشريفين، وأخيرا توسعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فهذا العصر الذي نعيشه أيضا تزامن فيه شيء آخر، وهو أنه في حقبة معالي الصديق الدكتور عبد العزيز محي الدين خواجة أنشئت قناة للقرآن الكريم وقناة للسنة. الحقيقة أني اقترحت وأكرر هذا الاقتراح لمعالي الصديق الدكتور عبد العزيز خواجة، والحقيقة يعني ابن مكة وابن المدينة وابن الوطن، أن ينقل الأذان حيا من مكة المكرمة والجنة، وخصوصا تلك الأصوات الندية. فالقرآن الأذان متصل بجميع العبادات التي تؤدى في داخل الحرمين الشريفين، وأسأل الله التوفيق في هذا الباب، وكل عام وأنتم بخير.
دكتور عاصم حمدان، الباحث في تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة وابن مكة والمدينة، شكرا جزيلا لكم.
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أن نلتقي في عام أخرى وإن كنت قصرت في شيء فالعفو منكم والعفو من المستمعين.
شكرا لكم دكتور، الشكر لكم أنتم أيضا أيها السادة المشاهدين الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامجكم داعي السماء، والتي قدمناها لكم من هنا من مكة المكرمة، ومع الدكتور عاصم حمدان ابن المدينة المنورة وابن مكة المكرمة والباحث في تاريخ هاتين المدينتين. إلى أن نلقاكم في حلقات أخرى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وهذا هو وائل رفيقي، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.